وفي السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر في عاشر الشهر جاء نبوخذ نصر ملك بابل هو وكل جيشه على اورشليم. ده الحصار التاني بقى والسبي التاني الكبير. ونزل عليها وبنوا عليها ابرازا حولها ودخلت المدينة تحت الحصار الى السنة الحادية عشر لملك صدق. يعني قعدت حوالي 3 سنين تحت الحصار. في تاسع الشهر اشتد الجوع وارمية بقى يوسف الجوع اللي حصل يقول ان ايادي الامهات الحنائن عملت ايه طبخت اولادها من شدة الجوع ولم يكن خبز لشعب الارض فصغرت المدينة. صغرت المدينة يعني عملوا فيها ثغرة في الصورة عشان الناس تهرب ما بقتش مستحملة تقعد في مدينة ربنا. وهرب جميع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين اللذين نحو جنة الملك وكان الكلدانيون حول المدينة ومستديرين فذهبوا في طريق البرية فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوه في برية أريحة. هذه مشكلة الإنسان اللي مش عايز يخضع بوضوح لكلمة ربنا ويصدقها ويطوعها. قعد يظن انه ممكن يهرب لأرض مصر ومصر تنجيه لكن صغر المدينة بالليل يهرب جابوه ضربك. وتفرقت جميع جيوشه عنه سابوه بقى. فأخذ الملك وأصعدوه إلى ملك بابل إلى ربلة وكلموه بالقضاء عليه قالوا له مخلص عليه بأنه تمرد. فقال لهم لا شوفوا عمل فيه إيه بقى. وقتلوا بني صدق أمام عينيه واحد واحد وهو شايف أولاده بيتقتلوا قدامه وبعدين ما اكتفوش بكده ما قتلوهوش وقلعوا عيني صدقيا وقيدوه بسلسلتين من نحاس وجاءوا به الى بابل. ولو كان قتل عليه كان ريحوه لكن فقعوا عينيه عشان يظل اخر منظر يشوفه في حياته ولاده هما بيتدبحوا قدامه. هو اللي عمل في نفسه كده لانه رفض انه يسمع ورفض انه يخضع ورفض انه يطاوع ويصدق الكلام بتاع ربنا. عشان كده بقول لكم من الخطورة النفس اللي ما بتصدقش كلمة ربنا وتقول ما احنا سمعنا الكلام ده قبل كده 1000 مرة وما حصلش حاجة. في وقت معين الله سيأتي بالدينونة على العالم. مش لان ربنا قاسي لان ربنا اداهم مرات كتيرة. وفي الشهر الخامس في 7 الشهر وفي السنة 19 للملك نبوخذ نصر ملك بابل جاء نبوذردان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى اورشليم. ده الميزة الثالثة. واحرق بيت الرب. في الاول خدوا كل حاجة تعطي مجد لبيت الله. مرة دي بقى راح مولعين في الهيكل. وبيت الملك وكل بيوت اورشليم وكل بيوت العظماء عشان يتمموا كلمة ربنا حمسحها زي استحنا ايه وقلبها. واحرقها بالنار وجميع اسوار اورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربين الذين هربوا الى ملك بابل وبقية الجمهور سباهم نبوذردان رئيس الشرط. ولكن رئيس الشرط ابقى من مساكين الارض كرامين وفلاحين واعمدة النحاس التي في بيت الرب والقواعد وبحر النحاس. فهي مرة خد الذهب دلوقتي خد النحاس الذي في بيت الرب كسرها الكلدانيون وحمل نحاسها الى بابل والقبور والرفوش والمقاص والصحون وجميع آلية النحاس التي كان يخدمون بها اخذوها والمجامر والمنابض وما كان من ذهب فالذهب وما كان من فضة فالفضة أخذها رئيس الشرط والعمودان والبحر الواحد والقواعد التي عملها سليمان لبيت الرب. لم يكن وزن نحاس كل هذه الأدوات 18 ذراعا ارتفاع العمود الواحد وعليه تاج من نحاس وارتفاع التاج 3 أذرع والشبكة والرمانات التي على التاج مستديرة جميعا من نحاس. وكان للعمود الثاني مثل هذه على الشبكة. واخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن اللي هو كان رئيس كهنة في هذا الوقت سرايا الكاهن الرئيس وصفني الكاهن الثاني وحارسي الباب 3 ومن المدينة اخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب وخمسة رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين يجدوا في المدينة وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الارض وستين رجلا من شعب الارض الموجودين في المدينة. واخذهم نبوذردان رئيس الشرط وسار بهم الى ملك بابل الى ربلة فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في ارض حماة فسدى يهوذا من ارضه. وبكده اتخربت الارض تماما واتدمر الهيكل تماما. وكان عمر الهيكل من ساعة ما بناه سليمان لحد ما تمت الحادثة دي 380 سنة. والكلام ده حصل سنة 587 قبل الميلاد 587 قبل الميلاد. فهنا بنشوف ان كلمة ربنا بتتم تحذفرها وان الموضوع مش موضوع ان ربنا ممكن ينسى لو استنى 2 أو 3 أو 20 سنة او 100 سنة. الموضوع ان ربنا بيعطي فرصة للانسان لكي ما يتغير. لكن اذا ظل الانسان ربنا فضل مطول باله لحد الجيل الرابع ولما لقاهم مستمرين في الخطايا بتاعتهم وبتاعت ابائهم دمر المدينة كلها. بالرغم ان المدينة دي كانت محبوبة جدا من الله اورشليم مدينة الملك العظيم. واما الشعب الذي بقى في ارض يهوذا الذين ابقاهم نبوخذ نصر ملك بابل توكل عليهم جدلية ابن اخيقام ابن شافان. وجدلية ده لو تفتكروه هو اللي راح ايام يوشيا يسأل خلدة النبية خلدة النبية اكدت له ان الكلام اللي اتقرى في سفر الشريعة ايه هيحصل. وفعلا هو شافه بعينيه فراح اخذ جدلية ده وحطه رئيس للمجموعة الضعيفة اللي موجودة في اورشليم. لكن في واقع الامر اورشليم كانت خرابة حتى ما عملش زي ملك اشور ما عمل في السامرة. ملك اشور عمل ايه؟ خد اليهود وجاب شعوب تانية تستوطن في السامرة. لكن نبوخذ نصر ما عملش كده لان ما كانش فيه شعب هيقبل يعيش في اورشليم لانها كانت خراب تماما اتمسحت بالظبط زي السحت. عشان كده فضلت اورشليم خراب لمدة 70 سنة. ولما سمع جميع رؤساء الجيوش اللي هم تفرقوا وهربوا ورجالهم ان ملك بابل قد وكل جدلية اتوا الى جدلية الى المصفاة اللي كان هربوا وراحوا حضروا هنا لما عرفوا ان ده بقى هو رئيس البلد جم واتجمعوا عليه الى المصفاة وهم اسماعيل ابن مثنيا ويوحنان ابن تارح وسرايا ابن شحنوت المتقاني ويزني ابن المعكي هم ورجالهم. وحلف جدي لي لهم ولرجالهم. جدي ده ما كانش من الاسرة الملكة ده كان مجرد موظف في القصر الملكي. اسماعيل اللي ذكر اسمه اول واحد ده كان من اسرة الملكة. فجدي قال لهم نسمع الكلام ونعيش في الارض دهيت ونعيش في هدوء. وقال لهم لا تخافوا من عبيد الكلدانيين اسكنوا الارض وتعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير.
يعني اخضعوا لملك بابل. وفي الشهر السابع جاء اسماعيل اللي هو من الاسرة المالكة. اشمعنى هو ده اللي يعين انا الاولى منه بالحكم لاني انا من الاسرة المالكة. ابن اشمع من النسل الملكي 10 رجال معه وضربوا بدلي فمات. وايضا اليهود والكلدانيين الذين معه في المصفاة، يعني حتى هم قاموا وخلصوا على بعضهم شوية القليلة اللي بقية. فقام جميع الشعب من الصغير والكبير ورؤساء الجيوش وجاءوا الى مصر لانهم خافوا، قالوا الكلدانيين هيرجعوا لنا تانية هيسحقونا، لان ده معناه تمرد ان هم يقتلوا الوالي اللي هم عينوه. وجاءوا الى مصر لانهم خافوا من الكلدانيين. الكلدانيين هم ماء بابل. وفي السنة السابعة والثلاثين لسبي يهوياكيم ملك يهودا في الشهر 12 في 27 من الشهر رفع أول مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكيم. لما مات نبوخذنصر وجي إيل مردوخ ده، ففي الحب يعمل احتفال بان هو اخذ الملك، فراح رفع رأس يهوياكيم. رفع رأسه يعني كرمه. يهوياكيم ده الوحيد اللي كان عايش من الاربع ملوك الاخرانيين، بس كان متاخد اسير في بابل، يريدك ملك 3 شهور واتاخد اسير، لكن كان عايش. فرفع رأسه من السجن وكلمه بخير وجعلوا كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. ودي كانت اشارة جميلة جدا ان اللي قبل التأديب وخدع، لان ده طلع هو وامه وكل عبيده يستسلموا لمين؟ لملك بابل، وسمعوا وخضعوا لتأديب ربنا. ربنا سابهم للتأديب فترة وبعد كده عمل ايه؟ رفعوا وخلى كرسيه فوق كراسي كل الملوك اللي مقصورين بايدين ملك بابل معاه في نفس المملكة. كأن علامة جميلة للنفس اللي بتخضع لتأديب ربنا ومبتعدش تتمرد وتتذمر وتطيع الكلمة حتى لو كان فيها سبب ليها، ربنا بيرد كرامتها. وكان اشارة جميلة ان ما زال عند ربنا رحمة لشعبه بالرغم من الدينونة الرهيبة اللي ربنا اباد بيها اورشليم، لكن في بقية ستتمتع بتلك الرحمة. وغير ثياب سجنه وكان يأكل دائما الخبز امامه كل ايام حياته. ما اجمل النفس انها تخضع لتأديب الله فتتمتع بالخير وبالسلام. ووظيفته وظيفة دائمة، اجرته اداله مرتب. صحيح ما رجعهوش ملك في اورشليم، لكن حطه في رتبة الملكية عنده في المملكة بتاعته. تعطى له من عند الملك امر كل يوم بيومه كل ايام حياته، لان هو ده الوحيد اللي سمع وطاوع وخضع لتأديب ربنا. في سفر اخبار الايام الثاني يدينا لمحة برضة جميلة ورجاء اجمل. في اصحاح 36 من عدد 11 كان سبطيا ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في اورشليم، وعمل الشر في عيني الرب الهه ولم يتواضع امام ارميا. حط خط تحت الكلمة بعيد. النفس اللي ما تتواضعش امام كلمة الله وتصدقها وتطوعها وتخضع ليها وتعيشها. ولم يتواضع امام ارميا النبي من فم الرب، وتمرد ايضا على الملك نبوخذنصر الذي خلفه، الذي خلفه الله الذي حلفه بالله، وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع الى الرب اله اسرائيل. آية برضك مهمة جدا. الإنسان اللي بيصلي بعنقه اللي مش عايز يوطي ويثني رقبته ويخضع ويقوي قلبه عن إنه يرجع ويتوب بعد ما بيسمع كلمة ربنا وبعد ما بيشوف أحداث حواليه وبعد ما بنقول كلام كتير عن أهمية التوبة وعن الدينونة ويفضل الإنسان مقوي قلبه ومقسي قلبه ومش عايز يرجع مش عايز يتوب مش عايز ينفذ مش عايز يعيش اللي بيسمعه آراؤه هي اللي جواه ورغباته هي اللي جواه. حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب أكثر الخيانة حسب كل رجاسات الأمم. رؤساء الكهنة دول المفروض القوة المقدسة حتى دول أكثر الخيانة. ومجدسوا بيت الرب الذي قدسه في أورشليم فأرسل الرب إله آبائهم إليهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا. شوفوا يعني ربنا من الأول مبكرا يعني إيه من البداية خالص عمال يحاول معاهم وعمال يديهم مرات كتيرة عشان ما نعرفش إن ربنا قاسي أو ربنا ظالم. ربنا من بدري من البداية عمال يرسل إليهم لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه. إرادة ربنا باستمرار الرحمة مش الهلاك. ربنا بيشفق علينا لكن هيعمل لنا ايه اذا كنا احنا بنصر على عدم ان احنا نصدق الكلمة وننفذها للطواقة. ربنا ارادته انه يشفق على الشعب وعلى المسكن على بيته على هيكله لكن الشعب فكانوا يهذؤون. ما هي دي النغمة اللي ماشية بينا ايه عن اهو كلام ما احنا عايشين زي ما احنا عايشين حصل لنا ايه اعمل اللي انت عايزه ويقول لك قوم اصحى بدري وصلي لا حنام خد خلوة لا مش اخد صلي صوم ارتبط بربنا طيب مش عامل. طب وبعدين اذا كنا بنستهزئ بكلمة ربنا ومش عايزين نخضع لها ومش عايزين نديها الاهمية ومصرين اللي احنا بنعمله واللي احنا بنتمتع به هو ده احسن حاجة. فكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه. مش بس يهزؤوا ده رذلوه احتقروه وتهاونوا. دول اربع افعال خطيرة استهزأ ورذل وتهاون زي الآية الترنيمة اللي بتقولوها قلت كيف النوم بجفني وغدا يحل اللقاء ماله احنا هنعمل بس بكرة لكن دلوقتي عايزين ننام. وتهاونوا بأنبياء حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. احذروا من الثلاث افعال دول لان هم دول اللي بيوصلونا لعدم الشفاء لعدم المغفرة الاستهزاء الرفض التهاون. هم اللي بيوصلونا الى عدم الشفاء. فاصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم. مختاريهم احسن ناس فيهم وفي البيت المقدس اللي هو الهيكل. حاجة العجيبة ان تمر السنين والايام حتى بعد ما السجن يرجع ويديني الهيكل مرة تانية من ايام ذكريا وحجي وعارفين القصة دي ويرجع في نفس اليوم اللي اتخرب فيه الهيكل في ايام نبوخذنصر سنة 587 قبل الميلاد يرجع في نفس اليوم يتخرب مرة تانية سنة 70 ميلادية على يد القائد تيتوس الروماني بنفس المنظر وبنفس الاحداث وبنفس المذلة. وده يرمينا ان ربنا بيدي فرصة حتى بعد الخراب النهائي. اقام الخراب النهائي ده زنه حياة جديدة ولكن ظلوا على العناد والرفض فحصل الخراب الايه التاني. وبردك من الخراب التاني ينشئ حياة جديدة واذا ظل الانسان في العناد هيوصل للقرار النهائي، وده اللي متوقع حدوثه في مجيئه الثاني. ولم يشفق فاصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، ولم يشفق على فتى او عذراء ولا على شيخ ولا على اشيب. وما يرينا ان الدينونة مش هتفيد حد، لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة، بل دفع الجميع اليده وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بهم جميعا إلى بابل، وأحرقوا بيت الله وهدموا السور. لكن كلمة دي بالذات يقصدها الكاتب، لأن كانوا مطمئنين إن طول ما الهيكل موجود أورشليم دي مش ممكن تنهزم، فربنا عمل إيه؟ حرق لهم الهيكل وحرق لهم أورشليم. وأحرقوا جميع قصورها بنار، وأهلكوا جميع بنيها أبنتها السمينة، وسبع الذين بقوا من السيف إلى بابل، فكانوا له ولبنيه عبيدا إلى أن ملكت مملكة فارس لإكمال كلام الرب بفم أرميا حتى استوفت الأرض سبوتها، لهم السبعين سنة بتوع السبعين سبت اللي رفضوا ان هم يريحوا الارض فيها ويسمعوا كلام الشريعة، لان ربنا قال لهم تزرعوا الارض ست سنين وفي السنة السبعة سماها سنة سبتية، يعني ما تتزرعش، سيبوا الارض تستريح. فهم اهملوا الموضوع ده مدة 490 سنة، فربعمية وتسعين سنة ما ريحوش الارض فيها، كان فيهم 70 سنة سبتية، فربنا قال لهم طب الارض هتستريح بالغم ان الارض تصير خراب. وفي نهاية السبعين سنة من خراب اورشليم، عارفين دانيال بقى حسب الحسبة وعرف ان مدة السبي ينتهي بعد سبعين سنة حسب كلمة ارميا، فوقف وصلى ربنا الصلاة بتاعته المشهورة في دانيال 9، فربنا راح محرك قلب كورش انه يصدر امر بعودة السبي وبناء اورشليم وهيكل الله. حتى استوفت الارض سبوتها لانها ثبتت في كل ايام خرابها لاكمال 70 سنة. وفي السنة الاولى لكورش ملك فارس لاجل تكميل كلام الرب، شوفوا كلمة ربنا تكمل للنهاية، بثم ارمية نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وكذا بالكتاب قائلا هكذا قال كورش ملك فارس ان رب اله السماء قد اعطاني جميع ممالك الارض وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا. فهنا بعد السبعين سنة بالضبط يقوم كورش يبدأ الامر باعادة بناء الهيكل وبعادة بناء اورشليم، عشان تعرفوا ان الامور كلها ربنا هو اللي ايه بيحركها. لاحظوا ان سفر الاخبار الايام الثاني ذكر الحته دي، وربنا سفر الملوك ما ذكرش العودة من السبي لانه اتكتب قبل العودة من السبي. الملوك الثاني اللي كتبه غالبا ارميا النبي، وارميا النبي ما حضرش العودة من السبي، ارميا حضر السبي نفسه. لكن في حتة العودة من السبي دي ذكرها سفر الاخبار عشان يعطي الشعب رجاء ان حتى بالرغم من الدمار النهائي الشامل اللي حصل الا انه يوجد رجاء وفي اعادة حياة وفي فرصة تانية ربنا بيديها. لحد دلوقتي بنشوف من خلال التاريخ ان ربنا بيطول باله وبيعجب فرص كتيرة للانسان، عشان ما استوعبش بيضرب ضربة وضربة جامدة جدا، ولكن حتى مع الضربة الجامدة دهية يخلي فيه ايه منفذ، يخلي فيه رجاء، يخلي فيه امل ان الانسان ممكن يرجع مرة تانية ويعيش حياة مقدسة. وده الجميل اللي صلاه حتى لما بيضغط ضغطة جديدة جدا الا انه بيصير باستمرار رجاء للانسان. بس عشان الرجاء ده يبقى رجاء صح، مش رجاء غيبان، مش رجاء بنستغل استغلال خاطئ، يقول اخر آية في سفر اخبار الايام: من منكم من جميع شعبه اللي فيكم عايز يبقى من شعبه واللي فيكم عايز يتمسك بإلهه واللي فيكم عايز يظل تبع الله، من منكم من جميع شعبه الرب إله معه وليصعد. يقوم بيصعد يبني. اللي فينا عايز ربنا يبقى معاه، لابد هو يكون مع ربنا ويصعد ويرجع الى اورشليم، والله يعطيه نعمة انه يقوم ويبني. وده اللي قاله نحمية: الهنا يعطي عبيده النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. عشان كده الرجاء الحقيقي مش هو ان احنا نفضل نقول ربنا حلو وطيب ونسكت على كده، لكن الرجاء الحقيقي هو ان انا اقوم فعلا اتغير، اقوم فعلا انفذ الكلمة، اقوم فعلا اصدق الكلمة، اقوم فعلا اطاوع الكلمة، مش اسمعها واقول اه كويس هبقى اعملها. لكن هو ده الوقت اللي بيقول كورش لكل اورشليم او لكل شعب اليهود: من منكم من جميع شعبه الرب اله معه وليصعد. كأنه بيديله هدية بيقوله ربنا معاك، بس خليك انت معاه قوم واصعد. شفنا كلمة صعد نبوخذ نصر على اورشليم، يعني اورشليم كلمة الاعلى، ولكنها لانها بعدت عن ربنا نبوخذ نصر هو اللي طلع ايه فوقيها وعليها. لكن اخر كلمة بيديك رجاء تاني: اذا كانت بابل طلعت عليك واذلتك واستعبدتك، لكن خلي ربنا معاك، قوم انت بقى ايه واصعد وارتفع عليها. بكده يبقى خلصنا سفر الملوك التاني، وفي نفس الوقت سفر اخبار ايام التاني، وقدرنا ان احنا نشوف رؤية متكاملة عن التاريخ. والتاريخ ده لما اتكتب مش مجرد حواديت او حكاية، لكن لكي ما يعطي للانسان حياة يقدر يستفيد بيها ويقدر ان هو ينمو من خلالها.